الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، التورق لغة مأخوذ من الورق، وهو الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل الفضة مضروبة أو غير مضروبة. وصلاحا أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به نقدا، سمي بذلك لأن غرض الشخص الحصول على الورق أي النقد. مثال ذلك أن يحتاج محمد إلى مبلغ من المال كألف ريال مثلا، فلا يجد من يقرضه هذا المبلغ، فيجد عند خالد سلعة قيمتها ألف ريال نقدا فيشتريها منه بألف ومئتين مؤجلة إلى سنة، ثم يبيعها على زيد بألف ريال أو نحوه نقدا. حكمه: التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم وجود ما يدل على منعه. التورق المصرفي: تجري المصارف نوعين من عقود التورق. النوع الأول التورق الحقيقي، هو بيع التورق المعروف لدى الفقهاء المتقدمين الذي سبق الحديث عنه. مثاله: احتاج صالح لخمسين ألف ريال ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، فاشترى من المصرف سيارة بستين ألف ريال بالتقسيط، ثم باع السيارة في السوق بخمسين ألف ريال نقدا. ومن هذا المثال يتضح أن التورق المصرفي الحقيقي يتضمن عقدين: الأول عقد شراء بالتقسيط، والغالب أن هذا العقد بطريقة المرابحة للواعد بالشراء. الثاني عقد بيع للسلعة نقدا. حكمه وشروطه: التورق المصرفي الحقيقي جائز لما سبق في موضوع التورق، ويشترط له الشروط السابقة في بيع المرابحة للواعد بالشراء، لأنه يشتمل على ذلك العقد، ويضاف إليها تلك الشروط ما يلي: أولاً، ألا يبيع العميل المستورق السلعة المشتراة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها القبض المعتبر شرعاً. ب: ألا يبيع العميل السلعة على المصرف البائع لأن ذلك من العينة، فلو اشترى سيارة بالتقسيط من المصرف فلا يجوز أن يبيعها نقدا على المصرف نفسه، وإنما يبيعها على غيره. النوع الثاني التورق المنظم، هو شراء السلعة من المصرف بالأجل مع توكيله في بيعها. مثاله: احتاج سعيد لسبعين ألف ريال نقدا، فاشترى من المصرف معادن بثمانين ألف ريال بالتقسيط، ووكل المصرف في بيعها في السوق بسبعين ألف ريال، ويقبض ثمنها ويسلمه إياها ويسلمه إليه. والأغلب أن يكون التورق المنظم في السلع الدولية كالمعادن، قد يكون في السلع المحلية كالحديد والأرز وغيرها. حكمه وشروطه: التورق المنظم محرم لعدم تحقق القبض الواجب شرعا، ولأنه عقد صوري فهو حيلة على الربا. وبالله التوفيق.